أحبتي في الله، بناتي الفضليات، أبنائي الفضلاء، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ليس هذا تحيزا لبناتي الجالسات أمامي، لكن أنا حتى في البيت دائما أبدأ بالبنات قبل الأولاد، ويتهمني أولادي أنني متحيز إلى بناتي أكثر. فحقيقة الأمر يعني أبدأ بما بدأ به رب العباد سبحانه وتعالى لما من على الذرية ومن على الأب والأم، وقال يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور، فقدم رب العباد عز وجل هبة البنات على هبة الأولاد. وقال رب العباد في الحقوق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل حقوقهن قبل واجباتهن. فحي الله بناتي الفضليات، وحي الله أبنائي الفضلاء، وجزاكم الله عني خيرا لهذا الحضور. وأنا أعلم أن بعد محاضرات يعني صعبة قد تكون أو دروس قوية وإعمال الفكر فيها، لكن أرجو أن يعني يكون حديثي حديث والد لأبنائه وبناته. حقيقة أولا يعني اختير عنوان لهذا اللقاء، وهو الحديث عن سيرة العظماء. وحقائق الأمور تقول، بل إني أراها بعد أكثر من 40 سنة لي متجولا في حقل الدعوة أتعلم وأستمع وأتكلم، وما زلت بعد هذه العقود 4 وأكثر ما زلت أعتبر نفسي طالب علم يتلقى ويتدبر ويتأمل ثم يفكر. وجيل العظمة في أي وقت ليس قاصرا على أسماء معينة ولا على بيئات معينة ولا على عرقيات أو جنسيات معينة. ودين العظيم جمع في بستان عظمته أعاجيب شتى وأعاجيب مختلفة، يعني جمع ابن الخطاب العربي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو حامد الغزالي الأفغاني، ولفيف من هذه النفوس العظيمة التي حفل بها تاريخنا. ولكن لا تنتهي العظمة عند الحديث عن هؤلاء. يعني أرى بعد هذه السنون بعد هذه السنين الكثيرة والأعوام المتلاحقة التي تمر أحيانا مرا سريعا، أنكم أيضا يعني حقيقة الأمر جيل من جيل العظمة. أنا أرى والله أعلم أنكم أنتم الجيل الذي بدأ في الابتعاد عن اللوحة قليلا حتى يراها واضحة. أنا عندما تكون هناك لوحة على الجدار وأقف ملتصقا بالجدار نفسه لا أستبين دقائق ما في هذه اللوحة. نحن جيل وقفنا تحت اللوحة تماما فما رأينا جوانب عظمتها. أنتم بفضل الله عز وجل أراكم جيلا عظيما رغم ما يقال عنكم هنا أو هناك، لكن لا أعير لهذه الكلمات معنى. لماذا؟ لأنكم الجيل الذي ابتعد خطوات إلى الخلف فبدأت اللوحة تستبين له، بدأت الصورة تتضح. وعندما يفهم الإنسان يعني مفاتيح الأشياء ومفاتيح الأبواب لن يلجأ إلا الأبواب الصحيحة والأبواب السليمة. بمعنى أنني إذا أدركت أن كل إنسان بقلبه عبارة عن هذا القلب عبارة عن باب لهذا الدار، فإن القلوب عبارة عن أبواب النفوس، فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق. وإذا فهم الإنسان طبيعة هذا الباب، طبيعة هذا المفتاح الذي يفتح به هذا الباب فيلج، يستريح ويريح. أنا أرى والله أعلم أن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبر غور العظمة في كل شخصية من شخصيات الصحابة. يعني طبعا أنا بعد هذه المقدمة الجميلة الأدبية المقطوعة الأدبية التي قدم لها ابننا أكيد عندي يقين أنكم كلكم على هذا المستوى، فأنا لابد أن أنتقي كلمات. يعني صبر غور الشيء يعني درس دقائقه، صح؟ أنا بشرح لنفسي يعني صبر غور الأمر يعني درس دقائقه وعارف مراميه وصغائر الأمر فيها وكبارها. المهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطى أو فهم كل مفتاح لكل شخصية ممن يحيط به، فأعطى كل شخصية مساحة من القدرات التي تبلغها يعني أو يستطيع أن يعطي فيها أفضل عطاء. كيف؟ يعني مثلا أدرك في الصديق رضي الله عنه الذي كان أقرب إنسان إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن مفتيا، يعني أبو بكر لم يفتي طوال حياته إلا يعني في مسألتين فقط أبو بكر. وما شاء الله علينا، يعني لو بحثت عن أي طالب أو طالبة سواء في جامعة قطر أو في أي جامعة، ما شاء الله إحنا لو كنا مثلا 100 يبقى فينا 120 مفتي بنظرية انقسام الخلية، فتنقسم الخلية إلى مفتي فاصلة 7، مفتي فاصلة 3، يعني كل واحد مفتي وذمته يعني وضميره، يعني فيفتي على روحه يفتي بعد مع غيره، يعني إسهال الفتاوى يعني ما شاء الله. وهذه من دلائل العظمة أن يصير الإنسان مفتيا وهو ليس معه أدوات الإيه، أدوات الإفتاء. أعرابي دخل على أنا أولا لما أسأل ما الوقت المسموح لي به، 4 ساعات لن أطيل، أنا أعرف أن هذا معاد النوم يعني، لكن ليست هذه قصة الليل التي يقصها الشيخ على أولادي ليناموا، لا يعني إن شاء الله أرجو أن تستيقظوا معي لحظات إن شاء الله. أعرابي دخل الإسلام واغتسل نطق بالشهادتين، أول صلاة يصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلاة المغرب، سمع الحبيب عليه الصلاة والسلام يقرأ من سورة القصص. هذه أول مرة هذا الرجل يسمع القرآن. يقول الرجل الصالح والد البنتين في عند مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. كان هذا أغلى مهر في التاريخ، لم يحدث أن عمل زوج البنت عند والد زوجته 10 سنوات، ولو صنعنا وصنعنا هذا المهر الآن لما تزوج واحد واحدة. تمام؟ ليه؟ لأن لغتنا العربية لغة عجيبة، والله لغة عجيبة. ولدنا عندما وقف ليقدم أو يعني عندما يصعد الإمام على المنبر يوم الجمعة نصنع له منبرا ليقول إيه؟ ليقول خطبة، وخطبة هذه مرفوعة الخاء، الخاء عليها إيه؟ ضمة. ليه؟ لأن رفعناه مكانا عليا، رفعناه فهو عشان يقول فينا خطبة. أما ولدنا إذا طرق باب أحد البيوت ليطلب يد كريمتهم أو ابنتهم اسمها إيه؟ الحركة اسمها إيه؟ خطبة بالكسر. ليه؟ فيها مذلة، صح ولا لا؟ وهذه الوحيدة اللي بيعملها الشاب في حياته. يعني يا عمي ده انا راجل طيب، ده انا بحضر للشيخ عمر والله بسمع كل اشرطه، يعني خلاص كده خد الايه الضوء الاخضر للزواج. المهم يعني بإذا فكلمة خطبة وخطبة هكذا، سبحان الله العظيم. فالاعرابي لما تدبر اني اريد ان امتحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك، قالت الايات بعد ذلك: فلما قضى موسى الاجل. الاعرابي انتبه بما لم ينتبه اليه الصديق ولا الفاروق ولا عثمان ولا علي ولا عمار ولا بلال ولا احد من الكبار. فلما قضى موسى الاجل، يعني اي اجل، وقال له تشتغل عندي 8 سنوات يتعمل عندي كم سنة؟ 10 سنوات. فلما قضى موسى الأجل إذا بالأعراب تنتهي الصلاة ويسأل النبي سؤالا. هذه بقضية الإيه؟ الإسراف في الفتاوى. قال: يا رسول الله كم مكث موسى عند هذا الرجل؟ هو لا يعرف من هذا الرجل، لا نحن نعرف. وقال أنه شعيب، لكن شعيب كان في زمن غير زمن موسى. المهم كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ المفاجأة المذهلة أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة التي سوف تسمعونها الآن. سبحان الله، كم قضى موسى عند الرجل الصالح؟ قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. كنت أقول دائما بعد تقريبا 44 عاما في الدعوة، أتمنى قبل أن ألحق بالرفيق الأعلى أن أسمع عربيا يقول الله أعلم. نعم أتمنى واحد عربي كده يطلع يقول الله أعلم، لا أدري، لأن ما شاء الله عربي من لا قوة إلا بالله، يعني حوى نعم عربي لازم إيه لازم يفتي. قال الرسول أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. يسأل الرسول جبريل، يا جبريل أنت كنت موجود في قصة زواج موسى صح ولا لا؟ جبريل مخلوق قبل آدم ولا بعد آدم؟ قبل آدم ما شاء الله، أي فتوى قبل آدم صح ما شاء الله قبل آدم. يا جبريل كم كث موسى عند العبد الصالح؟ جبريل ليس معه رخصة للفتاوى، رغم أنه رأى وعلم ويقينا عنده المعلومة. كم كث موسى؟ قال يا رسول الله أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. يعني أنا عندي إيه؟ يعني لا أستطيع أن أفتي. يسأل جبريل ربه، والله يخبر جبريل ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبر الأعرابي ويخبرنا أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما. الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك منافذ العظمة أو مفاتيح العظمة في كل واحد من الصحابة، تمام؟ فأدرك في أبي بكر هذا الحب العجيب، ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا زكاة ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا. يقول في عمر يعني فلم أرى يفري فرية. يقول في عثمان شد حياة من عثمان تستحي منه الملائكة. يقول في علي بالنسبة كهارون بالنسبة لموسى. يقول في بلال ما دخلت الجنة مرة إلا وسمعت دبيبا عليه. يقول سبحان الله العظيم في معاذ بن جبل أو سعد بن معاذ لما ناديه سعد بن معاذ في الجنة أنعم ويعني أجمل وأفخم من هذه الإيه من هذه المناديل. هذه جوانب العظمة التي أدركها النبي. جيل أنا أعتبركم يعني بداية جيل العظمة المسترجعة للأمة. كيف؟ هذا الكلام ليس نفاقا لأولادي وبناتي، لكن هذه حقائق. كيف؟ نحن عندما ندرك من نحاور أو مع من نتكلم نفهم القضايا. طبعا أنتم تعلمون أن عقل الرجل كعقل المرأة، تمام؟ ولذلك كلاهما مكلف، ولكن عقل الرجل يتقدم قليلا على عاطفته، وعاطفة المرأة تتقدم قليلا على عقلها. لماذا؟ لأن الرجل مخلوق من الطين تراب شيء جامد يعني، والمرأة مخلوقة من ضلع آدم لذلك تسمى حواء، يعني مخلوقة من جسد حي شيء حي. فلذلك مفتاح المرأة عاطفتها دموعها قلبها، مفتاح الرجل عقله ترتيبه دراسات الجدوى الرؤية إلى الإيه إلى المقصد وإلى المغزى، رؤيته بعيدة. حتى في التشريح الفسيولوجي تكويني التشريحي نظرة الرجل أمامية ونظرة المرأة جانبية. وأنا أضرب مثال، لو ذهب أخ وأخته إلى زيارة عمهم وعاد إلى البيت، تسأل الأم ابنها يا عبد الله نعم كيف وجدت عمك؟ الحمد لله بخير يسلم عليكم، بس كلمة وانتهت. تسأل البنت يا فاطمة، لا تحكي لها من ساعة ما نزلوا من السيارة مقطبة جبنها وكانت لابسة كذا، واشترت يا امي خاتم عجيب جبيته منين ما اعرف، عندهم سجادة غيروها الشهر اللي فات ما كانت موجودة، عندهم ثريا في السقف. الولد عيني مسكين يقول هو كان فيه ثريا وكان فيه سجادة، هو فين عمي؟ انا مين في الاخر؟ انا مين انا؟ سبحان الله. هذه طبائح، هذه طبائح. لو فهم بعضنا بعضا لاسترحنا وارحنا. طب اذا كان عقل الولد عقل الذكر زي عقل الانثى، ما الفروقات؟ الرجل عندما يتكلم او يستمع او يفكر تفتح في غرفات عقله غرفة واحدة بس، ذاك الرجل عندما يتكلم يركز في قضية واحدة. المرأة بفضل الله عز وجل لها قضية علمية، عندما تتكلم أو تستمع تفتح كل غرفات القصر، كل غرفات العقل، فتستطيع المرأة أن تقف مثلا في مطبخها تقلب في الطعام وترضع ولدها وتذكر الولد في الصف الرابع مادة الحساب وتتابع المسلسل وتكلم أمها في التليفون في وقت واحد. هذه عبقرية، يعني هذه سبحان الله، ولكن تريد ترشيد والرجل يريد تحريك. يعني هنا نريد ترشيدا وهنا نريد ايه؟ تحريكا. الرجل بطبيعته إذا غضب جمع نفسه ويريد أن ينزوي. الرجل بطبيعة الذكر سواء مسلم غير مسلم، عالم جاهل، كبير صغير، إذا غضب الرجل يحب القطعة. يقول عنه الغرب في علماء الاجتماع علماء النفس: الديناصور دخل الكهف. يا ويل اللي يطلع الديناصور من الكهف، سيبوه لما يطلع لوحده. لا، هناك في بعض من الأخوات والنساء يريد أن يستخرج الديناصور من، يعني الديناصور هيخرج من الكهف، هياخدها بالحضن؟ لا، هياخدها بالضرب. فسبحانه، فلذلك لا، اتركوا الديناصور حتى يهدأ. لا، في ناس لا تجيد هذا التعامل. الرجل عندما يغضب يريد أو يهتم يريد أن يتقوقع. المرأة عندما تغضب تريد أن تعبر عما في داخلها، ولذلك تقول له أكثر. مثلا أنا أكثر من 40 سنة في الدعوة، 97% من المشاكل اللي تجيني أزواج وزوجات. خلاص أقول لكم طرفة بسيطة واقعية، الطرائف الواقعية أكثر من غير الواقعية. جاءني رجل وامرأته وأصلحت بينهما، ولكن المشكلة كانت أمها معها. خلاص، مش المشكلة دي أنا، لا، المشكلة دي مهمة. فالمهم بعد ما انتهى اللقاء فربت على كتف الزوج: يا رجل اتق الله، يا رجل تعبانة معك وعندها أولاد. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطعم عائشة ويضع لها اللقمة في فمها ويبحث عن الفاكهة من أين أكلت حتى يأكل من المكان الذي أكلت منه توددا إليها. القصة كده جميلة، صح ولا لا؟ يعني قصة رومانسية ولا مش رومانسية؟ رومانسية. أم الزوج تطرق له على المجد: سامع الشيخ ماذا يقول؟ لا، ماذا يقول؟ رسول كان يطعم عائشة في فمها. هنا قال لها: عائشة، عائشة مش بنتك، عائشة، عائشة، سبحان الله. فخرب كل، يعني انتهى كل الصلح اللي انا عملته، يعني ضاع درج الرياح. لكن اغرب من هذا وذاك، بعض الازواج ما شاء الله ربنا يزوجكم بالصالحين والصالحات، يتزوج بعض ان شاء الله، اللي قولوا امين. ايوه ما شاء الله. طيب، يعني اخر ما يقصد الاب ان يرى بناته واولاده متزوجين زوجات صالح ان شاء الله. في سوق من الاسواق في دبي من 10 سنوات، انا ماشي في الزحام رايح المكتبه، وممر ضيق يوقفني احد المره: يا شيخ لو سمحت. مفيش يا شيخ، لو سمحت ممكن صوره؟ قلت بس في الازدحام ده. حاضر. استكنت، ما معيش حد، فتوقفت. فواحدة أخت منتقبة واخد الصورة تعرف من زوجته وخدت وصورت. قال: عايز أسألك سؤال. قلت: نعم. قال: أنت مين؟ أه والله. قلت: طب أنت كنت بتتصور مع مين يا عفريت؟ أنت يا جن، أنت كنت بتتصور مع مين يعني؟ قال: والله أصل زوجتي دي بتشوف الجماعة الشيوخ اللي بيطلعوا في التلفزيونات دي، تقريبا أنت واحد منهم تقريبا، يعني شبه عليك. قلت: بس بصراحة وحي كلام زوجتي. قال لك: صورت ما شاء الله عليك، يعني لا قوة إلا بالله. ذكرني على الهواء مرة في إحدى الفضائيات، وتتصل أخت فاضلة ومنفعلة جدا أنني امرأة صوامة قوامة أحضر دروس العلم، ولكن الله ابتلاني بزوج لا يصلي ويشرب ويكره العلماء ويكره محاضرات الدين، وإذا وجد أن أتفرج على حد من العلماء يقلب على القناة بتاع الأغاني والأفلام، ويبغض العلماء يا شيخ بغضاء غريبة، وبالذات فضلتك. لغايه كده كويس، وهو جنبه وعايز يكلمك كلمتين. يعني الكلام ده مش من وراه، ده الكلام ده قدام. انا على الهوى، انا سبحان الله، انا لا ادري من اين تتكلم. وبعدين المخرج طبعا حاطين بتاع اللي هو في الاذن ده الاربيز ده بيبقى في، عشان المخرج يقول خلاص البرنامج. قال والله يا شيخ هتتصرف ازاي، تتصرف ازاي في القصه دي. فالمهم الزوج الكريم قاعد جنبي قال السلام عليكم اهلا، واضح طبعا ان الذوق من الادب يعني يقطر منه. فوالله يا شيخ الله يكون في عونك الزوجة الغريبة. يا راجل انت بتحملها ازاي؟ والله بارك الله فيك، والله انت راجل مؤمن وتقي ان تتحمل عصبيتها وطريقة حياتها هذه مع العلماء والشاشات والكلام في الدين. ويقول يا راجل ايه، والله باين علي بديت احبك سبحان الله. هو اول مرة يجد ان حد ايه ينصره او يعني يقف بجواره. انا اريد ان اقول ان العظمة الحقيقية ان المس مفاتيح الشخصية التي امامي. فاذا كنت اكلم عالما فله مفتاح، اذا كنت اكلم واحد من العوام فله مفتاح، اذا كنت اكلم انسان ملتزم التزاما ظاهريا له مفتاح، اذا كنت سبحان العظيم. ولكن جوانب العظمة الحقيقية ان نفهم ديننا. كيف نفهم ديننا؟ في ايجاز بسيط. العلماء كثيرا يتكلمون عن الرسول او محمد العابد صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلمون كثيرا عن محمد الانسان. نحن نريد ان نزرع في الجيل وفي الاجيال القادمة انسانية الرسول صلى الله عليه وسلم، لانني وجدت ان ايات العبادات الى ايات المعاملات جزء الى 62 جزء. يعني ايات العبادات 110 آية، لما نقسمها على 6236 آية اللي بعد ما تخلص المحاضرة يعني بعمل له النسبة دي، 110 على 6236 يطلع أنا محصل من الدين جزء، وأغفل عن الدين 61 جزءا تعود. شوف الإسلام من عظمته ليس هناك عمل دنيوي وعمل أخروي، لا، الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة، قنطرة الآخرة. أنت إذا تريضت بنية الصحة هذا دين، أنت إذا أسعدت أسرتك بابتسامة وبطرفة وبنكتة وبفسحة هذا دين، إذا لعبت الكرة بنية أن كذا هذا دين، إذا قرأت في شيء تبغي به أن تعرف معلومة جديدة هذا دين. حتى قال أحد العلماء أنا أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عند الله قومتي. يعني لما أنام أشعر أن النوم ده جزء من الدين وأخذ عليه الثواب بفضل الله عز وجل. لكن القضية الكبيرة أن الناس أول ما يقول فلان التزم، يعني ذهب ليصلي، طب ليه التزم؟ لا نقول أن الحقد والكراهية في قلبه والكبر الذي عنده قد اختفى، أن سبحان الله العظيم. يعني هذا عمرو بن كلثوم، وأنتم أولادي وبناتي أهل أدب وتعرفونه، عمرو بن كلثوم في المعلقة الجين العربي جيل أنوي منتفخ، يقول إيه؟ يقول ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني إحنا نشرب ماء نقي لكن غيرنا إيه؟ يشرب ماء عكر. طب ليه؟ لماذا؟ لا تسألوا. يعني ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. عندهم الرضيع في قبيلتهم لما يفطم عنده سنتين يعني الجبابر يخروا ساجدين. طب الولد ده لو دخل جامعه قطر يعملوا فيه ايه؟ ده هو رضيع بيسجدوا له، لا اله الا الله، ما يعني لو دخل الجامعه هنا يعمل ايه؟ من يتحمل؟ فنحن هذه الجينات المنتفخه التي يجب ان تزول من عندنا، هذا ايضا من علاج الدين سبحان الله. يعني هذا من القضيه التخليه قبل التحليه. يعني التخليه يعني قضيه ان الانسان يتواضع. شوفوا اولادي وبناتي، كل نعمة تحسد، كل نعمة حتى نعمة الدين نعمة العبادة تحسد إلا نعمة واحدة، نعمة التواضع، فهي نعمة لا تحسد. ما حد يستطيع أبدا أن يحسدك على تواضعك، لأن لا أحد يحب أن يكون متواضعا، ولا أحد يقول أنا متواضع، لا، عملك الذي يقول. ذلك سبحان الله العظيم الحسن البصري كان يجلس في مجلس أحد تلاميذه ويعني يدخل متأخرا فيجد في درس يجلس يستمع، ينظر الناظر إلى الحسن يظن أنه يسمع هذا الكلام لأول مرة، والحسن البصري يحفظ هذا الكلام من قبل أن يوجد المتحدث في بطن أمه، يعني من 40 سنة ومن 50 سنة سبحان الله. ولذلك جوانب العظمة أن يتعلم الإنسان وأنتم في مقتبل الحياة إن شاء الله بإذن الله وربنا يبارك فيكم، يتعلم ما معنى الحلال الذي يجعل الجوارح تسير وفق منهج العظمة. الله يرضى عن أبي حنيفة كان عنده 40 يوم، 40 يوما، ودخل أبوه ثابت بن النعمان وجد جارية ترضعه، فقال لزوجته من هذه؟ قالت جارية جيراننا. دخل وجدت الولد يصرخ وأنا مشغولة، فجزاها خيرا جارية ترضع. قال لها وما أدراك أن مالهم حلال حتى يشرب ابننا لبنا أنعرف مصدره. خرجت البنت الجارية فإذا بثابت يضع إصبعه في فم ابنه ولده أبو حنيفة ويجعل أن أبو حنيفة يرجع اللبن الذي رضعه. المهم أبو حنيفة كبر في السن وصار ملء السمع والبصر وصار إمام العراق وإمام المسلمين والإمام الأعظم، فكان أحيانا يرتج عليه في الدرس، يرتج عليه يعني إيه؟ يتلجلج يعني الكلمات لا تؤتيه، يقول عسى أن تكون قطرة لبن ما خرجت مع سبابة أبي من فمي. قطر يا الله، احنا نزعل كده صح من القصص ده، لكن هذه هي أساليب العظمة، هذه أساليب العظمة. وأنا أقول سبحان الله العظيم، أنتم على أبواب بإذن الله رب العالمين، يعني أبواب تاريخ في حياتكم جديد. أرى أن جوانب العظمة أنتم أفضل منا بكثير. أولا تفهمون ما لا نفهم، لا تعير اهتماما دائما لنقد الأباء والأمهات، ولا تأخذوا في آذانكم أن كل نصيحة للأب والأم هي نقد. أبدا والله، هو ينصح، ولكن للأسف الشديد نحن لا نعرف لغة الهدوء. الجين العربي جين ساخن، يعني جين سبحان الله العظيم، يعني قال أحد الزملاء الأخ الكريم في شعب عربي معروف بأنه قوي في الحق ولا يضبط نفسه كثيرا، قال له يا أخي والله أنتم عظماء وشعب جميل جدا وأنا أحترمكم وأحترم علماءكم وأحب شعبكم كثيرا، لكن الحقيقة عندكم عيب واحد بس. قال إيه هو؟ قال هو ده العيب، يعني الاندفاع، هذا غير مطلوب. الإنسان يكون حليما، ولذلك معن ابن زائدة ضرب به المثل في الحلم لدرجة أن راهن أعرابي رحنا نعطيك معن ابن زائدة وتجعل الابتسامة تختفي من فمه. والله الأعرابي جاء عندنا من شاء الله كلنا ما شاء الله، يعني كما قال شاعرنا، شعر متفائل جدا، يعني قال ذكرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما ربما. سبحان الله، بيعمل تمارين أحسن إيه؟ نسي إيه؟ نسي الابتسامة. وأنا أقول دائما، قرأت في كتب الفقه ودرست الفقه المقارن وأصول الفقه سنوات طويلة، ما وجدت عالما يقول إن أنا عورة. أصل أنا مش عورة والله، والله بعقد الهاء ليست أسناننا عورة. خلاص خدت حكم فقه النهاردة في جامعة خطر، الأسنان ليست عورة، وصوت المرأة ليس بعورة، لكن لا ده احنا يا ريت خلينا صوتها عورة، صوتها عورة واسمها صار عورة. يقول ايه؟ انا رحت انا والاهل، انا ام العيال، أنا هو علاوة انه نسي اسمها اصلا، لكن هو يستحي ان يذكر اسمها. يا ابن الحلال ما تقول فلانة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت انا واهلي، جئت انا وعائشة، خرجت انا وخديجة، انها صفية زوجتي، ولا قال لا دي حرم المصون؟ لا. قال بس ربنا سبحانه وتعالى في سورة مريم، قال يا مريم اقنتي لربك، ولا قال يا ام عيسى؟ قال ايه؟ يا مريم، يعني نادها ايه؟ يعني هل اسم نسائنا عورة؟ لا. فشوف صيرنا اسمها عورة وصوتها عورة، هذا 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 ليس من دين. انتم جيل العظمة وجيل العظماء بإذن الله، الذين يفهمون حقائق الدين فهما واقعيا وتنزلونه على الواقع. أنتم تدركون من حقائق الدنيا ومن حقائق الدين ما تعرضونه على لا يحبون دين التقليد. المقلد قد لا يثاب على تقليده، لكن أنتم بفضل الله وسائل العلم التي تدرسون طريقة التعليم التي تدرسونها تفتح أمامكم آفاق واسعة. ولذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإسلام لا يكلف به إلا عاقل. العاقل هو الذي إيه؟ الذي يكلف. فالإنسان النائم لا يكلف، المجنون لا يكلف، الصبي الصغير لا يكلف، إنما يكلف عاقل. وأنتم بلغتم من العقل بفضل الله مكانة كبيرة. هذه بوادر العظمة. كي لا أطيل عليكم، أنا أدرك أن بعد يوم حافل بالمحاضرات، ولكن جزا الله خيرا الذين رتبوا مثل هذا اللقاء. وأنا يعني أتمنى أن ألقاكم في مناسبات أخرى إن شاء الله، نتكلم في جوانب كثيرة. شكر الله لكم أبنائي وبناتي. حقيقة الأمر أنتم أصحاب فضل علي، وأنا لست بصاحب فضل أبدا، إنما تركتم آذانكم وقلوبكم لأزرع فيها خيرا، وأنتم أرض التربة الخصبة. إن كنتم قد وجدتم في كلماتي ما كنتم ترجونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك فيه. يبارك فيه. لكن أنا ألاحظ يا شيخ أنه نحن أو يعني شيوخ الدين لا يتطرقوا لواقع اليوم، يتكلموا في حاجات كثيرة جدا جدا ولكن ليس فيها واقع اليوم. هذول الطلبة يا دكتور في سنة أو سنتين حيتزوجوا كلهم بإذن الله.
إن شاء الله يا رب. إن شاء الله.
الزواج اليوم يكلف 600,000 ريال قطري.
هم خافوا منك كده. طيب ماشي ماشي. لا تقول الكلام الاول كلام حلو بعدين تقول طبعا بس واقعي مرتبط.
اليوم يا شيخ كل بناتنا هذولي لما تجي تتزوج تقول له انا اريد كوشه واريد حفله واريد موسيقى واريد كذا واريد كذا، فيتكلف الزواج 600,000 افريج في المتوسط. فلو كان عندنا 10 من ابناء حيتزوجوا هذا 6 مليون فلوس مسلمين ضايعة. وين يا شيخ؟ في كوشة. تعرف ايش هي الكوشة؟
عارف عارف.
محطوط ومرشوش عليه رش كده. الله يجازيك خير يا شيخ. انا اقول لك انا احبك في الله وانا اسمع لك كثيرا. العتب هذا ليس عليك
مباشرة.
العتب هذا في العموم. ما نتكلم عن الامور هذه يا شيخ.
بارك الله فيك.
بارك الله خير.
اولا ربنا يبارك فيك يا ابني، شكر الله لك، هذه ملحوظه مهمه. انا كان لي برنامج في تلفزيون دبي استمر 4 سنوات اسمه البيوت الامنه، لعلكم اذا دخلتم على قناه اليوتيوب سوف تجدون يعني نهمتكم في هذا الموضوع. انا كنت اتكلم عن البيوت الامنه من جميع نواحيها وقضيه المغالاه حقيقه، وقلت او اقول دائما كلمه ان سلفنا الصالح سهلوا ويسروا امر الحلال فكان امر الحرام صعبا، ولما صعبنا أمر الحلال صار أمر الحرام ميسورا. حقيقة أضيف صوتي إلى صوتك، وأنا استمر إن شاء الله في الدعوة أولياء الأمور وولي الأمر إلى يعني تفهيمه أن القضية لينفق ذو ساعة من ساعته ولا داعي للبذخ. إن شاء الله يعني نتبنى، يعني ما زلت أتبنى هذه الفكرة من زمن طويل. وجزاك الله خيرا يا ابني، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
ناخذ سؤال من
طالبات. تفضل.
حابب يسأل سؤال أو يقترح
اقتراح
أو
نصور معك؟ تفضل يا شيخ. نصورنا حبيبي. تفضل. أما
صور لازم. الله يخليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دلوقتي الزمن اللي احنا فيه ده أنا ما بقتش عارف أسمع أي شيوخ، لأنه الهجوم على بعض، يعني بتلاقي عالم من العلماء كبير جدا وبعدين تاني يوم فلان بيرد على فلان.
كبير في السن يعني.
كبير لا كبير في السن.
انا فاهم بس باخد ودي معاك يعني. انا عارف انا فاهم انا ما اعرفوش اصلا.
تاني يوم يرد عليه وبعدين يطلع مثلا ولد في سن العشرين بيفسر القران يعني تفسير جديد خالص. يعني اول مره اسمع التفسير بالطريقه دي. فالواحد مبقاش مين الصحيح ومين اللي يتبعه، ولا الواحد يسمع كلهم ويجتهد بقى بنفسه.
الجميل اولا موضوع الفتية انا تحدثت عنه في قضية الرجل الاعرابي الذي في بداية الحوار عن لم يستطع الرسول او جبريل ان يتكلم في امر الفتية الا بآليات محددة. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني انا اقول لك وللجميع إذا رأيت عالما يخوض في عرض أخيه أو ينتقص من قدره سواء على فضائية أو على وسيلة من الوسائل، أنا نفسي لا أستطيع أن أصلي خلفه. أنا نفسي شخصيا. ليه؟ لأنه من الواجب أن يتواصل مع أخيه هذا أو مع العالم زميله هذا، ويستطيع أن يقول له وينصحه، فإذا انتصح كان بها، إن لم ينتصح يدعو له بالخير. أما أن يهلهل بعضنا بعضا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدح يذكر الاسم، يا نعم العبد عبد الله لولا أقام الليل، يا بلال ماذا تصنع، إني في الخير يذكر الاسم، في الشر أو في العيب ما يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا، فإذا يكني ولا يقول سبحان الله العظيم. فإذا رأيت إنسانا يخوض في إنسان ويشير إليه، شوف كارثتنا كعرب، أنا أشير على ابني والدي يقول إيه أنت اسمك الأول، اسمك إيه؟
علي.
علي ما شاء الله. يا علي يا ابني أنت مخطئ في كذا، أنا أشير عليك بإيه؟ سبابة. وثلاثة أصابع تشير لي أنا أن أنا عندي ثلاث أضعاف عيوب التي عند علي. لو شغلت نفسي بإصلاح العيوب الثلاثة لما وجدت وقتا أن أشير إلى علي بهذا العيب. السلف الصالح شغل نفسه بإصلاح ذاته، فبالتالي أكمل ما تقدم به من قبل فلان وفلان. إذا رأيت عالما يخوض في عالم ويقلل من شأنه أو ينتقص من فتياه، اعلم أن هناك مرض يحيط بالمجتمع. وكان من الواجب يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح العلم من يصلح الملح إذا الملح فسد. نأمل يعني أن يربط الله ألسنة المتحدثين بالخطاب الإسلامي عن بعضهم البعض ويكون قدوة إن شاء الله. القضية في الإسلام ليست بالسن، ولا بد أن أقول إذا كان عنده من الآليات. يعني من الآليات يعني هذا الذي يتصدى لتفسير القرآن مثلا كمثال، يجب أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، عنده من علوم القرآن ما يكفيه، يعني مكي يعني مدني يعني ناسخ يعني منسوخ، يعني أوامر يعني نواهي، ما هي محاور القرآن الخمسة، ما هي أسباب النزول، ما هو الواقع الذي يستطيع أن ينزله. ثم بعد ذلك أن يكون قد درس في علوم اللغة والبلاغة دراسة مستفيضة حتى يعرف مدلول الكلمات، وهذه الكلمة فيما تتحدث، وهذه الكلمة فيما تتحدث، ما قصد كذا وكذا. ثم أن يكون ملما بكتب التفسير ومناهجها، فإذا ذهب للإمام النسفي يجد أنه يأخذ على موضوع اللغة أو موضوع النحو، إذا ذهب للإمام القرطبي وجد أنه يروح على موضوع الأحكام، إذا ذهب لابن كثير يجب أنه وجد أنه يروح على مسألة التاريخ. ثم بعد أن يجمع هذا كله أن يكون جلس عند أقدام عالم حتى يتعلم منه. فإذا بلغ هذا الإنسان هذا المبلغ صار طالب علم، طالب علم. ثم إذا أذن له أستاذه أن يتكلم فليتكلم. كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عامر عثمان اللي هو تجدوه على مصحف الملك فهد رئيس اللجنة، كان إذا أحدنا بلغ في حفظ القرآن مبلغا بإحكام أحكام التلاوة يقول لنا، يقول الواحد منا يا فلان يا ولدي أنت الآن تقرأ القرآن كما كان يحب أن يسمعه رسول الله، نعلم أن خلاص أخذنا منه الإيه الإجازة بهذه. فإذا يعني كان حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي 30 سنة بعد هذه السنوات الثلاثين، قال له يعني ما الذي تعلمته مني؟ قال والله تعلمت ثمانية أشياء. المهم يعني ليس هذا خالف. فقال لما سمع منه الثمانية قال أنت الآن تستطيع أن تذهب لتفتي. فآليات الفتية هل هو متخصص في هذا؟ ولذلك أنت إذا حتى في كليات الشريعة وكليات أصول الدين اللي دارس تفسير علوم لا يجب أن يتكلم في الفقه، واللي دارس علم الحديث لا يتكلم في علم الأصول. هذه تخصصات، زي ما أن في جراح المخ غير جراح القلب غير الطبيب الصدرية غير سبحان الله طبيب الحساسية، يعني تخصصات. فهكذا العلم الشرعي أيضا تخصصات، ولا يجب أن يسرع الإنسان بالفتية فيقول يعني كلاما سبحان الله يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. بس
أنا أخذ نظيفي.
أيوة. طيب تفضل حبيبي. وعليكم السلام. طيب. الله يرضى عليك. يبارك فيك.
دكتور دائما عندي تساؤل وكل ما أسأل العالم أو شيخ يقول لي كلبني لاحقا لأنه سؤال شوي عام، أنا ما بدي إياك تعطيني تفصيل واضح لكن فقط شيء بسيط.
طب خلاص قبلني يوم الجمعة إن شاء الله. انا على منوال اساتذتنا يعني.
شيخنا انا تفكرت مع ذاتي وجدت انه نحن كمسلمين ولكن كاننا بدون اسلام. يعني نحن عشان نحقق مفهوم العبوديه في هذا الدين ماذا نحتاج؟ يعني نحن مسلمين نصلي وتحقيق مفهوم العبوديه الذي ربنا استخلفنا فيه ومفهوم التوحيد ولو بشيء بسيط يعني جزاك الله خير.
طيب اذكر في مره كنت في موسم الحج جالس في منى بعد ما تاني يوم العيد, فجلس احد الحجيج او الحجاج جنبي قال لي يا شيخ عمر انا فرحت ان انت معنا هذا العام. طب الحمد لله وانا فرحان برضه. فقال لي والله في سؤال كده سالته يجي 15 عالم اللي يقول لي حلال واللي يقول لي حرام. الموضوع يا مولانا بتاع ارباح البنوك الله يرضى عليك والنبي ما تقول لي حرام. المهم يعني بس طرفة يعني عشان تفهم. فحقيقة الأمر أنت لمست قضية خطيرة. أينا أقرب للفطرة؟ الرجل الغربي الذي سبر غور الكون الذي هو أحد الكون وخالقه أحد محاور القرآن الخمسة والذي وصل إلى المريخ والمشتري والقمر وإلى آخره ونحن البترول تحت أقدامنا لا نعرف عن صناعاته شيء. أيون أقرب الفطرة, رجل الغرب أم رجل مسلم؟ أقول الأمر بطريقة أخرى, لو كنا نحن العرب والمسلمين مثلا غير مسلمين كنا نصارى أو يهود وكان الغرب مسلما كيف يسوق الغرب لنا فكرة الإسلام؟ والله كان نجح, هو سوق إلينا أفكار عجيبة. يعني أقنعنا مثلا أن إحنا عادي جدا. أنا أذكر وأنا صغير كان التلفزيون لسه أبيض وأسود, سنة 60 دخل التلفزيون إلى مصر, فكان بعد نشرة الأخبار تجي فقرة رياضية أبيض وأسود, خلي بالك يعني الخيبة لم تكن بالألوان وإنما كانت لسه أبيض وأسود, فكان تطلع البنت بتاعت التنس اللي نسيت تلبس تلعب دقيقة كده الشوط الأخير, فكان الصعايدة أقاربنا كبار السن يضع الرجل يضع الشال او البتاع اللي حاططها على جلبابه على وجهه واحنا صغار دون العاشره, يقول يا ولدي الشيطان مشيت. سبحان الله. طب احمد بن حنبل لما راح يصلي بالمسلمين مره في بغداد فريح شديد فطير الريح شيئا من ثوبها فوقعت عين احمد على خرخال المراه فوضع احمد عباءته على وجهه, قال يا احمد تعيش حتى ترى زمن الفتن؟ طب لو احمد جه سنة 2016 ومشي وسطينا ان شاء الله يعمل ايه يعني فينا يعني بالضبط. فالقضية كلها ان احنا يعني لو فهمنا الاسلام فهما حقيقيا كيف ان العبادات جزء من الدين ليست كل الدين, العبادات جزء من 62 جزء من الدين, اذا فقهنا هذا الامر على حقيقته بدأنا ان نبدأ خطوة جادة في الطريق. اذا فقهنا ان كل رمضان داخل كل اللي عنده زكاة مال يقول لك يا نبني مسجد يا نحفر بئر, ده ما كلنا وقعنا في البئر, اياك نلاقي حد ياخد سيارة تاخد بيدنا من البئر ما فيه. طب يا ابني ما فيش ولد نابه في كليه الصيدله او كليه العلوم او في الكيمياء او في الهندسه الوراثيه انا اتولى امرك ثري من باب اموال الزكاه واروح يدرس في جامعه اجنبيه ويحمل اعلى الشهادات يرجع لنا خبير في هذا التخصص؟ قال ابن قيم ابن الجوزي اذا برع غير المسلمين في فن او في علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون احدهم حتى يتخصص في هذا العلم أثم المسلمون جميعا. وابن الجوزي يقول لو سألني سائل القرن السابع الهجري أنا إذا وصليت فوق القمر, ابن الجوزي يتكلم في هذا الوقت أن يصلي فوق القمر, إلى أي جزء أتجه؟ أقول له اتجه إلى الأرض لأن الكعبة في الأرض. أبو حنيفة سنة 110 هجرية يقول ما حكم لو طار حاج فوق عرفة هل سقط حجه عنه أم أن يعيد الحج في السنة القادمة؟ كيف أبو حنيفة يقول أنه طار يعني؟ هذا إطلاق الفكر والإبداع لا يكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا وضعنا يعني أقدامنا على الطريق الصحيح إن شاء الله رب العالمين ربنا يهدي الحال بإذن الله. شكر الله لك.
أتمنى شاكرين من الحضور وقتكم وشاكرين للشيخ
بارك الله فيك الله يرضى عليك بارك فيك شكر الله لك.
شرف مجلس التمثيل الطلابي
بارك الله فيك يا
فضل الشيخ.